سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل في لقاء متجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة اللي فيها من العظات والعبر الشيء الكثير، ومعانا ضيوفنا في الحلقة عبد العزيز وراشد، حياكم الله.
الله يحييكم أبوي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم راح نكمل العهد المدني. ذكرنا في اللقاء الماضي كيف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووصل المدينة صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقاه أهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم بالفرح والسرور، حتى أن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أشرق منها أو أضاء منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا كيف بنى المجتمع الجديد على الإيمان والعدل، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأيضا كتب الصحيفة. الصحيفة كانت بين منو منو؟ بين المسلمين والمشركين واليهود. كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحيفة لجمعة الكلمة، وانتشر في المدينة التسامح والعدل. ولابد أن نعلم أن المدينة ما كان بناءها فقط بالأحجار والطين، بل كان هناك بناء للقلوب، بناء للعقول، بناء للأرواح. بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذا المجتمع المبارك، مجتمع المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربيهم ويزكي نفوسهم ويغرس فيهم مكارم الأخلاق، والأحاديث في ذلك كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
يعني كان يربيهم على كل جانب من جوانب الحياة صلى الله عليه وسلم.
بالضبط بالضبط، كان يربيهم على الدين وعلى الدنيا صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا من الأحاديث اللي كانت من أحاديث التوجيه والتعليم من نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان يبث فيهم صلى الله عليه وسلم هذه التوجيهات: ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى البر وعلى الإحسان وعلى التعاون وعلى التآلف صلى الله عليه وسلم، بل كان أيضا يحثهم على الصدقة والإحسان والعفو والعفة والصبر صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله يا أبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك فيهم جانب إلا وغرس فيه خير.
نعم يا راشد، كان يرفع معنوياتهم صلى الله عليه وسلم، بل صاغ أرواحهم على الإيمان والعمل، حتى صار جيل الصحابة أروع جيل عرفه التاريخ بعد الأنبياء. بل كانوا الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا كلمة منه تسابقوا للعمل بها، وإذا وجههم إلى خير تنافسوا عليه. لذا كان بناء المدينة ومجتمع المدينة مجتمع فريد، ما شهد التاريخ مثل هذا المجتمع، مجتمع المدينة النبوية المباركة التي أنار الله بها الدنيا بعد ظلمات الجاهلية.
سبحان الله، يعني الدين مو بس عبادات بل حياة كاملة.
نعم، فالحياة الكاملة تعبد لله، بل كل تصرفاتنا وكل أعمالنا وكل أقوالنا إذا تعبدنا الله بها وأحسننا فيها إلى الناس، فما كان الكلام إلا حسن، وما كان الفعل إلا حسن، وما كان العمل إلا حسن، كان هذا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر كان في مجتمع المدينة، اكتملت عناصر هذا المجتمع المبارك وتكون جيل عظيم في هذا المكان اللي هو المدينة النبوية. هذا الجيل غير مجرى التاريخ إلى يوم القيامة. ومن المدينة بدأ الخير ينتشر حول المدينة وضواحي المدينة، وبدأت مرحلة جديدة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من أن يسمع له، يعني ما يخلون أحد يسمع منه، وهنا فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبدأت المرحلة العظيمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في المدينة. في الطرف المقابل هل قريش سكتت؟
لا أكيد لا.
ما سكتت، كانوا في حنق وفي حسد وفي غل وفي بغض وفي غيظ، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. طيب ماذا تبغضون؟ يبغضون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ماذا تبغضون؟ يبغضون التوحيد ويحاربون التوحيد ويحاربون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يبون إلا هذه الأصنام تعبد وتعظم وتدعى من دون الله تبارك وتعالى. فحسدت قريش المسلمين على ما رزقهم ربي تبارك وتعالى من الأمن والأمان والاستقرار واجتماع الكلمة، بل غاضهم، يعني صار عندهم غيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صارت له مكانة وصار له مقر صلى الله عليه وسلم، صار عنده صحابة يدافعون عنه ويحبونه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أثار غيظ قريش، فبدأت تستفز قريش المسلمين وتستولي على أموالهم، خاصة اللي في مكة. يعني في ناس تركوا بيوتهم تركوا أموالهم، قاموا يستولون على أموالهم، قاموا يأخذون بيوتهم ويبيعونها ويبيعون اللي فيها، وأيضا يحاولون زعزعة المدينة من الداخل. يعني مو بس يحاربونهم في مكة، أيضا في المدينة يحاولون زرع الفتنة وزعزعة الأمن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما كفاهم اللي سووا قبل الهجرة.
نعم ما كفاهم هذاك، بل أرادوا أن يزرعوا الخلاف والزعزعة في المدينة. من الأمور اللي سووها كتبوا رسالة تهديد حق عبد الله بن أبي بن سلول، وقتها كان بعده مشرك، وحتى لما أسلم أصلا ما أسلم، أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فكان رأس المنافقين، فأرسلوا له رسالة، وهذه الرسالة كتبوا فيها إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم جميعا حتى نقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. تخيلوا تهديد ويقسمون بالله على الحرب إن ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان يدورها عبد الله بن أبي بن سلول، شو سوى؟ جمع جماعة من المشركين واستعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني كانوا ناويين يقاتلونه داخل المدينة.
نعم شوف كيف كفار قريش يحرضون المشركين في المدينة أن اقتلوا وقاتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف كانت عنده حكمة، تصرف بكل هدوء. لما بلغه الخبر خرج إليهم بكل هدوء وحكمة، قال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، أتريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ لما سمعوا هذا الكلام خجل المشركون وخجل من كان حول عبد الله بن أبي بن سلول، خجلوا وتفرقوا.
سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وحدة أطفأ الفتنة.
نعم يا راشد، بكلمة حكيمة أطفأ نار كادت تحرق المدينة كلها. لكن عبد الله بن أبي ما تاب، ظل في قلبه الحسد، ظل في قلبه الغل، وصار يتعاون مع اليهود ويدبر الشر في الخفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وحنكته كان يطفئ شره في كل مرة صلوات الله وسلامه عليه.
وقريش وش كانوا يسوون وقتها؟
طبعا قريش كانوا يحاولون بكل الطرق وبكل الوسائل يؤذون مسلمين. طبعا أخذوا أموال المهاجرين وبيوت المهاجرين وصادروا كل شيء للمهاجرين، اللي قدروا يبيعون باعوه واللي قدروا يستخدمون استخدموه، فهذه كانت من أذية المهاجرين. أيضا الأنصار حاولوا أن يضايقونهم بكل طريقة. ومن القصص المشهورة قصة سعد بن معاذ، تعرفون كان مشركين أول عندهم موضوع العمرة عندهم الحج، فسعد بن معاذ في يوم الأيام بعد إسلامه راح يعتمر. طبعا سعد بن معاذ سيد قبيلته، راح يعتمر في مكة، نزل عند صاحبه القديم. منو صاحبه؟ أمية بن خلف. وأمية بن خلف كان بينه وبين سعد بن معاذ معرفة قديمة قبل الإسلام، لأن تعرف كفار قريش كانوا يروحون وين؟ يروحون الشام يبيعون ويشترون، فكان المدينة طريقهم. فكانت عند أمية بعض المصالح مع سعد، فما قدر يمنعه، فقال له انتظر لين يخف الزحام وطوف في البيت أو طوف بالبيت في وقت الهدوء. طبعا بعد ما خف الزحام طلع سعد بن معاذ يطوف بالكعبة، منو شافه؟ شافه أبو جهل. فلما شافه يعرف هذا سعد بن معاذ، هذا الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أسلم، قال من هذا الذي يطوف بالكعبة آمنا؟ طبعا سعد ما يخاف، قال أنا سعد بن معاذ، قال تطوف بالكعبة آمنا وأنتم آويتم محمدا وأصحابه؟ قال سعد رضي الله عنه نعم آويناه ورح أطوف، ولئن منعتني أن أطوف لا أقطعن متجركم إلى الشام. طبعا في هذا الوقت تلاحوا أبو جهل يصارخ ويزعق وسعد بن معاذ يرد عليه ولا مسوي له سالفة. هذا الكلام طبعا حصل، فهني أمية بن خلف ما عرف شو يسوي، فدار في صف منه في صف أبو جهل، قال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد الوادي. هني سعد غضب وقال شيء في قلبه، قال دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا عنك فإنه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك أو إنك مقتول. هذا الأمر سبب صدمة حق أمية، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كلام هكذا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فتم خايف إلى غزوة بدر. هذا الكلام سوى له رعب. من هذا؟ أمية بن خلف. كانت هذه بعض المواقف من إيذاء كفار قريش للأنصار. فاصل ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
بأخلاقه. كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع قصة معاذ رضي الله عنه لما قال حق أمية دعنا عنك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك مقتول أو إنه قاتلك، فقال إياي؟ قال نعم أنت. فقال أمية والله ما يكذب محمد إذا قال. وما زال ذكرنا أن هذا الكلام في باله وفي ذهنه حتى خرج يوم بدر مع المشركين ثم قتل يوم بدر مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يا الله، كأن نبوءة تحققت.
نعم، وبهذه الأحداث طبعا بدأت الأمور تشتد بين المشركين وبين المسلمين، وصار واضح أن هناك مواجهة ستكون قريبا بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والطغيان. طبعا قريش ما وقفت عند التهديدات، بل قامت ترسل رسائل، يعني تهديدات موجودة لكن هناك أيضا رسائل للمسلمين تقول لهم فيها بكل غرور لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. سبحان الله، تهديدات، تخيل الوقاحة. ما اكتفوا باللي سووه إذا وكذا، طيب الجماعة رايحين هناك وما يبون منكم شيء، مع ذلك من الحسد والحنق والغيظ قاموا يقولون هذا الكلام.
يعني كانوا ناويين يطلعون بحرب جديدة.
نعم، وكانت أيضا الأخبار عن مكايد كفار قريش توصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدد من كفار قريش أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أنه في ليلة من الليالي قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فتقول بينما نحن كذلك سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يا رسول الله وقع في نفسي خوف عليك فجئت أحرسك صلوات الله وسلامه عليه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ودعا له بالبركة.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعيش تحت تهديد دائم.
نعم، تهديد دائم من كفار قريش، لأنهم كل يوم يرسلون تهديدات ويقولون بنفعل وراح نفعل وراح نفعل، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي كانوا يحرسونه قال انصرفوا عني فقد عصمني الله. ومن يومها صار النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن أن الله تبارك وتعالى سيحرسه من المشركين وأنه جل وعلا حافظه جل شأنه وتقدست أسماؤه.
والخطر بس كان على رسول الله؟
لا، كان خطر على جميع المسلمين، حتى أنه جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا وفي أيديهم السلاح، لأن كفار قريش كانوا يحرضون القبائل اللي حول المدينة واللي حول مكة، يحرضونهم على قتال المسلمين سبحان الله. فكان يعني ما يمر عليهم يوم إلا وهم متهيئين ومستعدين للدفاع عن أنفسهم من كيدي ومكري وبغيي وظلمي أهل الشرك والكفر والطغيان.
سبحان الله، كيف صبروا يا أبوي؟
صبروا لأنهم مستعينين بالله تبارك وتعالى ومتوكلين على الله جل وعلا. طبعا مع هذه الأحداث ومع هذه الأمور نزلت أول آية أذنت للمسلمين بالقتال، وهي قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لأن المسلمين حتى لما كانوا في مكة كانوا يبغون يقاتلون الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن لهم بذلك، وإنما أذن لهم بإيش؟ بالهجرة. فكانت الهجرة للحبشة، ثم كانت الهجرة للحبشة الهجرة الثانية، ثم كانت أيضا الهجرة إلى المدينة. حتى من الأخبار التي نقلت في هذا، عبد الرحمن بن عوف كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كنا عزة ونحن مشركون، يعني كانوا ما كنا مشركين، ما نرضى أن يفعل بنا كذا وكذا، والآن احنا مسلمون مفروض كنا عزة. كان يقول: لم يأذن الله تبارك وتعالى. لذا كان الصحابة حتى يعني حميتهم كانوا يتركونها لأجل أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فصبروا حتى أذن الله تبارك وتعالى لهم بالقتال. وبعد ما أذن الله تبارك وتعالى لهم بالقتال تغير وجه المدينة، وصار هناك يعني الوضع مختلف والأمر غير. الآن في دفاع، في أمر من الله تبارك وتعالى بأنهم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم.
يعني أول مرة يسمح لهم يقاتلون.
نعم، أول مرة بعد صبر سنوات طويلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستعجل للحرب ولا للقتال، كان يعرف أن الدولة ما زالت في بدايتها وأن الحكمة تسبق القوة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطة أخرى. إيش هي؟ بنى النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة شبكة أمان، كان يتعرف على القبائل، يتعرف على الطرق، وأيضا كان يعقد مع القبائل اللي تسكن بين مكة والمدينة، كان يتعرف عليها ويعقد بينه وبينهم صلح، وكان يريد أن يري لكفار قريش أن المدينة ما هي لقمة سائغة وسهلة تأتي قريش وتؤذيها. وهنا أيضا بدأت مرحلة ثانية، ألا وهي مرحلة السرايا. يعني كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة سرية، وهذه السرايا مجموعها تقريبا حوالي 8 سرايا قبل غزوة بدر. وهذه السرايا بارك الله فيكم كانت مثل الدوريات الأمنية، دوريات لتأمين الحدود ولبث رسالة واضحة للمشركين أن يعلموا أن المسلمين صار عندهم قوة، صار عندهم نظام، المسلمين وضعهم تغير، وضعهم مونس أول. وكان الهدف أيضا أن قريش تعرف أن استمرارها في العداء ممكن يضرها هي نفسها قبل كل أحد، بل يمكن يضر تجارتها واقتصادها. فربما يفكرون في الصلح، يفكرون بعقد اتفاقية مع المسلمين بدل الحروب والخلافات.
يعني كانت الخطة الدفاعية أكثر من الهجومية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد القتال ولا الحرب ولا الهجوم. لذا كانت هناك أول سرية، سرية عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سرية سيف البحر، كانت بقيادة حمزة رضي الله عنه أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرج مع 30 من المهاجرين أو واجهوا عند سيف البحر قافلة لقريش، كان يقودها منه؟ كان يقودها أبو جهل، ومعه 300 رجل. شوفوا 30 مقابل 300، لكن ربي تبارك وتعالى لم يكتب بينهم القتال. تدخل رجل اسمه مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليف للفريقين، يعني كان عنده اتفاقية مع قريش، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد اتفاقية معه، فوقف بينهم ومنعهم أن يقاتلوا بعض، فرجع الجميع بدون قتال. لكن شو صار بعد هذا؟ ارتفعت هيبة المسلمين، وعلمت قريش أن المدينة صار لها قوة وصار لها رجال. يعني 300 من قريش أمام 30، مع ذلك ما صار قتال وصار مثل اتفاق وتفرقوا.
يعني أول راية رفعت كانت في هذه السرية؟
نعم، أول لواء عقد في الإسلام لواء حمزة بن عبد المطلب، ويذكر أهل التاريخ والسير أن لون هذا اللواء كان لون أبيض. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثانية كانت بقيادة عبيدة بن حارث، وكان معاه 60 من المهاجرين، التقوا بأبي سفيان بن حرب في موضع يسمى رابغ تبادلوا السهام، لكن ما وقع قتال في ذاك اليوم. وطبعا أبو سفيان رجع إلى مكة، لكن حدث أمر عظيم في هذا اللقاء. شو صار؟ سنينة من أهل مكة هم كانوا يعني يخفون إسلامهم، لكن لما التقوا مع هذه السرية التحقوا بالمسلمين، منهم المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، انسحبوا من صفوف الكفار ولحقوا بالمسلمين. وهذه من المواقف العظيمة التي سطرها الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهما.
سبحان الله، إن الله يهدي من يشاء متى ما شاء.
بالضبط يا راشد. ثم كانت سرية أخرى بقيادة سعد بن أبي وقاص، وكان فيها 20 رجل، كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى بلغوا موضع يقال له الخرار، لكن القافلة اللي كانوا يراقبونها عبرت قبلهم، أو كانوا يلحقونها عبرت قبلهم بيوم واحد، فرجعوا بلا قتال. كل هذه بارك الله فيكم كانت تجارب تعلمهم كيف يكون الحذر، وكيف تكون الدقة في المسير، وكيف يكون وضع السرايا في ملاحقة الأعداء.
كلها محاولات تبني الثقة والتجربة صحبوي.
نعم، كل سرية كانت درس، كل سرية كانت عبرة وعظة للمسلمين وقوة وسمعة للمسلمين. وبعد هذه السرايا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية بنفسه في غزوة سميت غزوة وقيل سرية، وهي غزوة الأبواء أو غزوة ودان. النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 من رجاله في أول حملة عسكرية، وأمامهم الصحراء وتحتهم الرمال، والهدف ما كان بس يعني أن يذهبون هكذا، كان الهدف القتال. وفي وادي ودان ما صار قتال، لكن عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة سلام مع قبيلة عظيمة من قبائل العرب، وهي قبيلة بني ضمرة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عقد الاتفاق، قال هم آمنون على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر ما داموا لا يحاربون دين الله. وهذيلا كانوا في الجهة الغربية من المدينة، فصار طريق المدينة من جهة الغرب آمن بعد ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد معاهدة سلام مع هذه القبيلة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي تحالفات وهو في أول تأسيس لدولة كاملة.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم تتابعت التحركات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثانية اسمها غزوة بواط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض قافلة من قوافل قريش كان فيها 2500 بعير، لكن فلتت فرجعوا دون قتال. ثم وقعت غزوة أو سرية أخرى اسمها غزوة سفوان، وسميت ببدر الأولى، وهي لما أغار رجل من قريش اسمه كرز بن جابر الفهري على مراعي المدينة. يعني يوم شافت قريش أن المسلمين طرشون سرايا، كأنهم طرشوا سرية بقيادة كرز بن جابر الفهري، فأتى إلى المدينة واعتدى على مراعي المدينة وأخذ من مراعي المدينة ما أخذ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلفه 70 رجل، لكن ما أدركوه، يعني شرد رجع إلى مكة. فكانت رسالة واضحة للكفار والمشركين بأن المدينة ليست مفتوحة للعدوان بعد اليوم، فمن يأتي فإنه لن يسكت عنه.
يعني بدأت قريش تحس بالخطر الحقيقي.
نعم، قامت قريش تعرف أن وضع المسلمين تغير، وأن الوضع الآن صار في قوة، يعني صارت للمسلمين قوة، وصار للمسلمين منعة، وصار للمسلمين مثل تقدر تقول جيش مصغر. ثم كانت هناك أيضا غزوة بعد غزوة سفوان أو بدر الأولى اسمها غزوة ذي العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقود 150 رجل، وصلوا تقريبا إلى قريب البحر الأحمر. وصلوا هناك وكانت في قافلة متجهة إلى الشام من قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليهم، لكن ما أدركهم ففاتته هذه القافلة وراحوا الشام. في تلك الرحلة وفي هذه الغزوة غزوة ذي العشيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة ثانية مع منو؟ مع قبيلة اسمها بني مدلج وحلفائهم من القبائل اللي حولهم، فصار للمسلمين مثل جدار للأمان من كل اتجاهات، في المغرب أو في الجهة الغربية قبيلة بني ضمرة، في الجهة الشرقية بني مدلج.
كل هذا قبل بدر؟
نعم، كل هذا قبل غزوة بدر الكبرى. ترى بعض الناس يظن أن أول شيء صار بين المسلمين والمشركين غزوة بدر الكبرى، لا، كل هذه المواقف كانت قبل غزوة بدر. لكن حصل حدث بعد هز أركان كفار قريش، ألا وهو سرية عبد الله بن جحش. هذا الصحابي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مختوم، قال له لا تفتحه إلا بعد يومين، وسير يعني سير إلى مسير يومين بعدين افتحه. فلما بلغ الموقع اللي يعني بعد يومين، فتح الكتاب وقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاتب: إذا قرأت كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها أخبار قريش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه سمعا وطاعة، ثم قال لمن معه، قال: من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. لكن كلهم نهضوا وخرجوا معه واتجهوا إلى نخلة، لكن في اثنين تأخروا لأن هناك بعير ضاع لهم، فتأخروا عن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. راح نذكر بعد الفاصل شو سوت هذه السرية وشو الحدث اللي هز أركان مكة بأكملها. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع السرايا اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد ألويتها. والسرية الأخيرة كانت سرية، ذكرناها، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، اللي قال لأصحابه: من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. فنهضوا وبلغوا وادي نخلة. في وادي نخلة اللي هي بين مكة والطائف مرت قافلة لقريش، كان فيها عمرو ابن الحضرمي وكان معاه مجموعة. تردد الصحابة لأن الوقت كان رجب، وكان آخر يوم من رجب، ورجب من أشهر من الأشهر الحرم. فقالوا: كيف الآن؟ يعني نقاتلهم أو نتركهم؟ إذا تركناهم يفلتون. فترددوا ثم قرروا المواجهة، فواجهوهم وقاتلوهم، فقتل عمر ابن الحضرمي، والاثنين أو من الثلاثة اثنين تم أسرهم وأخذوا العير وذهبوا إلى المدينة. لما وصلوا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم فعلهم، قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرف في الغنائم حتى أنزل الله تبارك وتعالى وحيا يتلى إلى يوم القيامة يبين فيه أن هؤلاء لم يخطئوا، وهو قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الذنب بسيط مقارنة بما يرتكبه أولئك القوم من ظلم وطرد وتعذيب وصد عن المسجد الحرام، بل وشرك بالله تبارك وتعالى عند بيت الله الحرام.
سبحان الله، ربنا يبين أن ظلم الكفار كان أكبر.
نعم، من ذلك اليوم عبد العزيز صارت قريش فاقدة عقلها، فقدت صوابها، عرفت أن المسلمين صاروا قادرين يوصلون إلى عقر تجارتهم، وأن طريق الشام وأن طريق التجارة لم يعد آمنا. يعني وصلوا إلى وادي نخلة. من ذاك اليوم قررت قريش أن يكون هناك قرار حاسم، لا بد من محاربة المسلمين، وبدأت من هنا نار الحرب تشتعل في قلوب المشركين. فكانت غزوة بدر الكبرى التي أخز الله تبارك وتعالى فيها المشركين. وقبل ما نتكلم عن غزوة بدر، لا بد أن نعرف هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان بالضبط. لكن هناك أحداث قبل غزوة بدر، منها أمر رب العالمين تبارك وتعالى للمسلمين بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه في صلاتهم إلى الكعبة، إلى مكة. ومن المواقف اللي نقلها أهل التاريخ والسير خبر تحويل قبلة لأهل قباء، مسجد قباء كانوا يصلون، فبلغهم الخبر وهم يصلون الفجر اليوم الثاني، نزلت الآية اليوم الثاني كانوا يصلون الفجر، وصل أحد قالهم بدلت القبلة، فالناس كانوا يصلون تحولوا واستداروا حتى اتجهوا إلى مكة. تعرفون بيت المقدس كان في الشمال ومكة جنوب المدينة، فالإمام والمصلين لفوا لفة كاملة واتجهوا إلى مكة. وأيضا في بني سلمة، الآن لو رحت المدينة في مسجد اسمه مسجد القبلتين، وهذا مسجد بني سلمة، هؤلاء أيضا كانوا يصلون العصر، فأتى آتٍ قال حولت القبلة، فاستداروا دورة كاملة، لفوا لفة كاملة باتجاه مكة. ليش؟ لأنهم كانوا إذا أتاهم أمر الله تبارك وتعالى ما ترددوا وأتوا أمر الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. أيضا من المواقف التي حصلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى فرض عليهم صيام شهر رمضان، يعني في السنة الثانية نزل الأمر بصيام شهر رمضان. وكذلك في هذه السنة فرض الله تبارك وتعالى زكاة الفطر على أهل الإسلام، زكاة الفطر اللي تكون بعد رمضان مباشرة قبل فرض الزكاة، يعني قبل ما تنزل فريضة الزكاة فرض الله تبارك وتعالى زكاة الفطر، وكان هذا أيضا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحداث والأحكام والتشريع كان قبل غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة اللي كانت أول معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، معركة غيرت مجرى التاريخ، لذا سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، لأن الله جل وعلا فيها فرق بين الحق والباطل.
يعني هذه أول مواجهة حقيقية بين المسلمين وقريش؟
نعم يا عبد العزيز، كانت هذه أول مواجهة حقيقية وفعلية بين المسلمين ومشركي قريش. طبعا قصة غزوة بدر الكبرى هي قصة راح نذكر جزء منها في لقاء اليوم، وراح نتمه في اللقاء القادم. كانت البداية مع غزوة العشيرة اللي أفلتت فيها قافلة قريش من المسلمين. في غزوة العشيرة أفلتت القافلة اللي كانت رايحة الشام، كملت طريقها إلى الشام، كانت بقيادة منه؟ بقيادة أبي سفيان. أبو سفيان ذهب بالقافلة وكان فيها تقريبا 1000 بعير، وفيها ما لا يقدر بثمن من أموال وتجارة وذهب، ونقل بعضهم أن فيها أموال بعض المهاجرين اللي سلبوها كفار قريش واغتصبوها من المسلمين.
يعني كانت القافلة هدف مشروع؟
نعم يا راشد، كانت نوع من استرداد الحقوق المسلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترصد لهذه القافلة، حتى أنه قبل ما ترجع القافلة وتمر من نواحي المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وممن أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، وهذولا من المبشرين بالجنة، أرسلهم باتجاه شمال المدينة يتحرون خبر القافلة. بعد كم يوم رجعوا إلى المدينة قالوا يا رسول الله العير يعني قربت ترجع من الشام، واللي يقودها أبو سفيان بنفسه.
يعني كانت لحظة حاسمة.
نعم يا عبد العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، يعني يمكن الله يرزقكم منها، فهي أموالكم التي أخذت منكم ظلما وبغيا وكفرا وطغيانا، لعل الله تبارك وتعالى ينفلكموها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أمر مباشر، يعني ما قال كل الصحابة أخرجوا لهذه السرية أو لهذه الغزوة، لكن قال اللي يخرج يخرج واللي ما يخرج ما يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفكر أن هذا الخروج بيكون مثل السرايا السابقة، كان يخرج 70 رجل 100 رجل 150 رجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم أمر مباشر ولا ألزم الجميع بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع أبدا أن يتحول هذا الخروج إلى معركة فاصلة مع جيش كفار قريش الكبير.
يعني مو كل الصحابة خرجوا.
بالضبط، هذا اللي أنا أقصده، مو كل الصحابة خرجوا، كثير من الصحابة ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة، كانوا يتصورون أن هذا الخروج يعني مجرد استطلاع بسيط، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لزمهم، لكن ربي تبارك وتعالى كان يدبر أمرا عظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم.
وكم كان عددهم؟
طبعا اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا 310 رجلا، يعني تقريبا يقول أهل تاريخ والسير ما يزيدون عن 317. 83 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج. تخيلوا جيش صغير لكن كانت قلوبهم مليئة بالإيمان واليقين والتسليم للواحد الديان. هذا الجيش طبعا مثل ما ذكرنا هو مو جيش يخرج للقتال، خارجين بيأخذون القافلة وبيرجعون. فخرج هذا العدد حتى أن يعني عدد الخيل اللي معاهم 2، الزبير بن العوام عنده فرس، والمقداد بن الأسود عنده فرس. أما البقية يعني كم تقريبا 315 كان معاهم حوالي 70 بعير يتناوبون، يعني كل 3 على بعير، يعني يمشي البعير ركب فلان ثم ينزل يركب الثاني ثم الثالث، فكل 3 يتناوبون على بعير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناوب مع علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد رضي الله عنهم وأرضاهم.
سبحان الله، القائد يشارك جنوده التناوب بنفسه
صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق، ما قال أنا قائد وأنا النبي وأنا الرسول، ما كان فيهم لا كبير ولا صغير، كلهم سوى في سبيل الله تبارك وتعالى قلبا وقالبا، هدفهم رفع لواء لا إله إلا الله. وفي هذه السرية أو في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواء القيادة لمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، واللواء المعقود كان أيضا أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وجعل علمها مع علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار وجعل علمها مع سعد، مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما على الميمنة فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وأما على الميسرة المقداد بن الأسود لأن عندهم خيول، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنهم جميعا. أما القيادة العليا فكانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهو القائد العام لهذا الجيش صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، عدد قليل وعدة بسيطة لكن قلوبهم متعلقة بالله
تبارك وتعالى. نعم، كانت قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى وتقدس، وهذا هو الإيمان الصادق اللي بسببه يكون الفتح والنصر العظيم من الله تبارك وتعالى. طبعا هذا كان عند المسلمين. أما في الطرف المقابل القافلة والعير شو أخبارها، شو صار فيها، قائدها منو كان؟ قلنا كان قائدها أبو سفيان، وأبو سفيان رجل يعني حذر وحريص، وكان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار. يعني هو كان رايح الشام عرف أن المسلمين أتوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى في الرجوع كان يعلم أن الطريق محفوف بالأخطار، فكان يتحسس ويسأل ويسأل كل من يلقاه من الركبان، يتابع حركة الطريق خطوة بخطوة. شو صار معاه؟ صار معاه موقف لما وصل قريب من بدر. طبعا كان يتلفت يمين ويسار يسأل الركبان عن أي حركة غريبة في الطريق، وضاعف يعني من حركات الاستكشاف. لما اقترب من بدر مر برجل اسمه مجدي بن عمر، مجدي بن عمر اللي في سرية حمزة خلاهم ما يتقاتلون، منو؟ حمزة بن عبد المطلب وأبو جهل. هذا مجدي سأله قال هل رأيت يعني أحدا غريبا في المنطقة؟ فقال ما رأيت أحدا أنكره غير أني رأيت راكبين نزلوا عند هذا التل، سقوا بعيريهما من شن معهم ثم رحلوا. أبو سفيان قال 2 وما يعرفونهم، أسرع إلى ذاك المكان، أخذ من روث بعيرهم فتح بيده فإذا فيه نوى تمر المدينة. قال هذه والله علائف يثرب، فأدرك أن القافلة مراقبة، يعني عرف أن هذول 2 من المدينة ويايين يتحسسون طريق القافلة. طبعا هو شو سوى؟ ما تردد لحظة، أمر بتغيير المسار فورا، وين؟ نحو الساحل. لكن شو سوى أيضا؟ استأجر رجل من غفار اسمه ضمضم بن عمر الغفاري، قال له انطلق إلى مكة بسرعة وأخبر قريشا أن عيرهم في خطر. ضمضم هذا مباشرة انطلق مسرع حتى وصل مكة، وقف في بطن الوادي يعني في وسط مكة، وشق قميصه يعني شق ثوبه، وجدع أنف البعير يعني الدم من أنف البعير، وقلب الرحل. هذه طبعا من علامات الاستغاثات الكبرى في عرف العرب، وقام يصيح بأعلى صوت: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث 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 الغوث.
يا الله، شكل الموقف كان رهيب.
نعم يا عبد العزيز، مكة ارتجت من صرخات هذا الرجل، تحركت قريش كلها كالنار في الهشيم، ويقولون: أيظن محمد وأصحابه أن تكون مثل قافلة ابن الحضرمي؟ كلا والله، لا يعلمن أننا أهل القوة. بدوا بسرعة، يعني ما في وقت، بدوا يجهزون بأسرع ما عندهم، كل قبيلة ترسل رجالها، وما بقى حتى أشراف قريش، كلهم خرجوا بأنفسهم. ليش؟ لأنهم أصلا عندهم غيظ وحنق للنبي صلى الله عليه وسلم،
يدورون الزلة.
نعم. طبعا من يقود هذه الأمور؟ أبو جهل. أبو جهل يحثهم ويحرضهم، فبدأوا الناس يتجهزون، وكل أشراف قريش خرجوا، حتى أمية بن خلف اللي كان خايف وكان متردد، لكن أخرجوه غصبا عنه، إلا أبو لهب تخلف وبعث مكانه رجل ليسد، قال له: أنت مديون، بسد دينك، أخرج عني. فحشدت قريش من استطاعت، جمعوا حوالي 1300 مقاتل، معهم الفرسان ومعهم الخيول ومعهم الدروع، يعني نقل أهل التاريخ أن كان معهم حوالي 100 فرس، معهم 600 درع، أما الجمال من كثرتها لا تحصى. والقائد العام منه؟ أبو جهل ابن هشام، رأس الكبر والعناد. حتى تموين الجيش تولاه كبار قريش، فكانوا يذبحون من 9 إلى 10 من الإبل لإطعام الجيش، هذا كل يوم.
يعني جيش ضخم بكل المقاييس.
نعم يا عبد العزيز، جيش ضخم بكل المقاييس، جيش بكامل عدته، يتجه وين؟ يتجه ناحية بدر، وهم يظنون أنهم سيرهبون المسلمين ويرهبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعون شأفة المسلمين، لكن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، الذي يعز جنده ويعز رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما انتهت قريش من تجهيز الجيش وأجمعت المسير نحو بدر، بدأ بعضهم يتخوف من أمر آخر. إيش؟ قالوا: يا جماعة، بيننا وبين بني بكر بن كنانة ثأر قديم، نخشى أن يهجموا علينا من الخلف ونحن مشغولون بمحمد وأصحابه. طبعا هذا الخوف كاد أن يثنيهم عن الخروج، لكن تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، كان من أشراف بني كنانة، وقال لهم: إني جار لكم، لن يهاجموكم ولن يقتربوا منكم، امضوا لما تريدون ولا تخافوا شيئا.
يعني الشيطان جاءهم بنفسه؟
نعم يا راشد، تزين لهم إبليس في صورة بشر يحرضهم ويزين لهم الخروج، حتى وصف الله جل وعلا هذا المشهد في القرآن فقال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب.
يعني يوعدهم بالأمان وبعدين تبرى منهم.
تبرى منهم، وهذه عادة الشيطان، يغوي ثم يترك أتباعه في الهلاك. طبعا انطلق جيش قريش بكامل عدته بحدهم وحديدهم، يحملون رايات الكبر ومعهم القيان، يعني المغنيات، يضربون بالدفوف ويشربون الخمر ويهجون المسلمين، كل هذا زيادة لحماسة الجيش وزيادة لغرورهم عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر، وهكذا خرج هذا الجيش، وفي اللقاء القادم راح نكمل قصة هذه المعركة العظيمة، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، معركة بدر الكبرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية، دروس عبر.